البدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذه جلسة فيها إتمام قراءة، إتمام قراءة في باب ما جاء في التطير، وقد وصلت بنا فيه القراءة إلى قوله تعالى: قالوا طائركم معكم. وانتهينا منه أن قرأنا الحديث لا عدوى ولا طيرة. ثم سنبدأ اليوم في قوله حديث أنس لا عدوى ولا طيرة. وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: ما حكم النشرة؟ ما حكم النشرة؟ نعم، فيها تفصيل. النشرة هي حل السحر عن الرسول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي من عمل الشيطان حل السحر عن المسحور. ولكن وجدنا في بعض فتاوى التابعين جوازها، وأنهم يريدون بها الخير، فكيف هو الجمع بين ذا وذا؟ قال أخوكم فيه تفصيل، التفصيل هذا ذكره من؟ ابن القيم. فما هو التفصيل؟ نعم، إذا كان يحل السحر في السحر فهذا من عمل الشيطان، كان يذهب للساحر ويقول: ابنتي سحرت وفتنت بسحرها وتعلقت به بفلان، فهي فلا يفتر لسانها من ذكر وتديد نكاحه وهو رجل لا يصح، فحلنا السحر في سحر تعرفه، فهذا حرام. لأي شيء حرام؟ أليس به علاج؟ علاج، هذا يقولون عليه علاج، لكن ما الذي حرم حل السحر في السحر؟
أنه محرم لذلك.
قول النبي: النشرة ما من عمل الشيطان. ثم أن الرب قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. السحر لا ينفع، فلا يحل لأحد أن يقسم السحر إلى قسمه فيقول قسم منه نافع وهو الذي يكون منه العلاج فيفك السحر الذي إذا أمسك بالبدن أتعبه وأشقاه، فيقال: كلا، الرب لم يستثني، فإنه قال: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ما قال إلا إذا استعملوه فيما ينفع فإنه ينفعهم. نفى النفع سبحانه بالسحر من كل وجه، إنه استعمال للشيطان الذي لا يجيب بل الإنسان إلا أن يشرك ويقرن طلبه بشرك في الرحمن، فحينئذ يجيبه الساحر فيستعمل الشيطان لأنه أرضاه، وهذا من الاستمتاع الذي حرمه الله. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلا الذي أجلت لنا، النار مثواه، فلا يحل استمتاع الساحر بالجن الشيطان في حل السحر، ولا يحل لأحد أن يذهب للساحر لفك السحر مهما اشتد سحره. النوع الثاني في النشرة، نعم، إذا الأول لا يحل وهو ما يتقرب الناشر المنتشر للشيطان بما يحب فيبطل العمل نفسه. الثاني النشرة بإيش؟ بالرقية والتعويذات والأدوية المباحة. من يحفظ دواء في السحر؟ مجرد لخالة ورق السدر. إيش يصنع بورق السدر؟ يدقها كم ورقة؟
سبعة.
لو أتى بسبعة وسبعين هذا ليس نص، ولكن ما دامه مجرب على هذا النحو فليصنع. قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس الرقى ما لم تكن شركا. ونحن نقول لو كانت سبعة وسبعين جرب نفعها نفعل، لأن هذا الباب باب يطرب ضمن تبويبات الطب، وهي تخضع للتجربة لا إلى التعبد. التعبد كصلاة الرائب والتصوف واتباع جماعة الإخوان والتبليغ ونحو ذلك في الدعوة، والدعوة عبادة، أو الذكر كالتصوف، هذه البدع في العبادات. أما في الطب لا ابتداع، سيما مع قول النبي اعرضوا عليه رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. طيب، ما حكم فك السحر بالسحر في الضرورة؟ ضرورة إيه؟ طيب، لو واحد أخذ ابنته إلى ساحر فقال أنا مضطر لسحرك أن تفك هذا السحر على ابنتي، فجاءه ناصح فقال لا يجوز، العلماء يقول لا يجوز، يقول لا في قول يجوز، ساق الله كيف تعامل معه؟ هو كثير فرق، يقول في قول ساق الله كيف يعني في قول؟ كيف تعامل معه؟ أنا نحن معالج الآن قضية عظيمة وهي التعصب، لأن أحد الحجب عن السنة من حجب السنة تبع الهوى الكبر الجهل، نعم الشبهة التعصب، هذه حجب عن الحق ولا عن السنة. طيب كيف تعالج هذا الذي قد عرفت النص بدليله وكان قد اطلع على زلة عالم ولم يفرق بينه وبين خلاف العلماء الذي يعتبر؟ لو كان يعتبر الخلاف جاء يصلي فوق أربعة أيام يجلس في الفندق ومعك صاحبك تصلى، نعم فصلى إتمام بأنه سيجلس خمسة أيام في رحلة أنت وصاحبك، وأن صليت ركعتين وأنتم مسافران وأنتما قد سافرتما سويا أنت وصاحبك، فقام فصلى إتمام وهو سيجلس خمس أيام لأنه قال زيادة عن خمس، لكان هذا له أن يقول والله في قول اطمأنت إليه لأن أربعة أيام
ما زال
عن أربعة أيام، فهذا له حينئذ أن يكون اطمأنت له القول والمسألة فيها خلاف يسوء. لكن بعضهم لا يفرق بين زلة العالم والخلاف المعتبر، فيأتي إلى قول عالم خالف النص بكل وجه، العالم معذور ما طلع مثلا النص أو تأول مرجوع بوضوح النص والدليل، فحينئذ لا يحل له أن يقول المسألة فيها قول
عارض عليه الدليل والنص.
إذن كيف نتعامل معه؟
رد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له.
طيب إذا نرد عليه بالحديث، فإذا قال لك لكن هذا العالم الذي اتبعته عنده حديث وهو أعلم منه، أكيد ما قال هذا القول اللي عنده حديث، نعم
مقدر الشيخ الله هذا خرق الجمهور،
يقول لا العبرة بالجمهور، أو بقي واحد وخالف جمهور الصحابة وكان الحق معه.
أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر فهذا الصفح على التجارة عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكثر حتى لو كلام العالم، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سجل ذلك.
إذا قال لك هذا الكلام فتقول له عندي حديث وقال لك وهذا العلم لا بد أنه يكون عنده إيش حديث. فماذا تصنع حينئذ؟ يعني ابن عباس نفسه واجه هؤلاء فقط قال لهم توشك تنكر، فأنت الآن تأتي بإيش بسجر، نحن نريد برهان.
أقول لهم الحديث نفسه حديث الرسول صلى
الله عليه وسلم. صحيح صحيح، بس يقول هو عنده حديث.
أين هو؟ يأتي بيانة الحديث.
لا بد يكون عنده حديث.
وين الحديث؟
لأن الجملة هذه توشك تنكر ابن عباس زجر بها، كان استعملها للزجر ولا؟
نعم
استعملها للزجر.
لو قال رسول الله يقول الشيخ
قال الله تعالى في كتابه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قل هل عملت بهذه الآية؟ اعطني معنى صحيح لهذه الآية، ما الذي تفهمه من هذه الآية؟ العلم قال الله قال رسول، هذا قول الله بنفسه. فقولك هذا العالم عنده حديث، ظن ولا يقين؟ ظن. أيحتمل أنه يكون اجتهد ويحتمل أن يكون عنده حديث؟ يحتمل إما أنه يكون اجتهد أو يكون عنده في الباب إيش حديث. يحتمل هذا ويحتمل إيش هذا. فإذا أنا لما جئت لك بقول عالم آخر خالف هذا العالم والعلماء، إذا اختلفوا لا يكون قول بعضهم حجة على بعض إلا بدليل الشرعي. فلما أتيتك بهذا الحديث أليس هدى قد أطلعتك عليه دليل وصححه عالم؟ فيقول بلى. فيقول أي تقدم إذن الظن على اليقين فتخالف رب العالمين في قوله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربي الهدى؟ هل قال الله عز وجل إقرار الإنكار؟ الإنكار. فأنت صنعت مثله، وقد قال تعالى من شبه بقوم فهو منهم. كل هذا عمل الكفار، يأتيهم اليقين، تأتيهم المعجزة من الأنبياء، آخرهم الذي في القرآن، ثم يتبع ظنهم كلام الآباء. الآباء قالوا يحتمل أنه عندهم إيش؟ نعم قالوا عندهم دليل أحسن ما جئت بها محمد. فأنت شبهته وإن كان ذلك الشرك، لكن الوجه المشترك معه اتباع الظن. فأولئك اتبعوا الآباء بزعم أنه لابد أن يكون عندهم حق أرجح من الذي عندك يا محمد، وأنتم كذلك صنعتم، اتبعتم المذهب وتعصبتم وقلتم في أنفسكم لابد أن يكون عندنا إيش؟ لابد أن يكون عندنا دليل على ذلك. طيب السؤال الآخر، هل تجوز الطيرة في أحوال التشاؤم في أحوال يجوز أم كله حرام؟ التشاؤم هل يجوز في أحوال التشاؤم أم كل أنواع التشاؤم حرام ولا يجوز؟ كله حرام. لما؟ لأن النبي قال ويذكر عن ابن مسعود صح بعض المسعود الطيرة شرك وهو التشاؤم بالطير، وهو التشاؤم بالمسموعات أو المرئيات. المسموعات كأن يسمع وهو ذاهب لاختبار كلمة أب يعز ولده يقول يا فاشل، يقول ماذا بخرجت في الكلمة سأفشل، هذا يعني بالمسموع. بالمرئي يرى أعور وهو يريد أن يفتح محل تجارة، فإذا رأى أعور تشاءم منه فقال إيش؟
قفل
ها؟
سكر.
قال إيش؟
قفل المحل.
قال أغلق المحل. قال في نفسي سأغلق المحل. فحينئذ هذا التشاؤم بإيش؟ بمرئي. وذاك تشاؤم لمسموع. طيب، فإذا قلت كل الطيرة محرمة فكيف نفعل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث؟ الشؤم كما في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والفرس. فهل استثنى النبي ذلك؟ إيه، لأن في رواية في البخاري إن كان الشؤم في شيء في ثلاث، كما جاء في حديث آخر إيش؟ كما جاء في حديث آخر قال به النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها أو لزوجها. قل إن كان الرحمن ولدا فأنا أول العابدين. ولو تم شؤم فسيكون حسيا على المعنى الذي ذكره العلماء، وهو أن شؤم الدار ضيقها والمرأة سوء خلقها والفرس تأثرها. نعم. طيب، ما مناسبة ذكر المصنف بقوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون؟ ما مناسبته في كتاب الطيرة؟
أنهم كانوا كما قال تعالى إذا أصابهم سوء قال ما جاءنا
وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه يتشاء. فقال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله. نعم، يعني ما يصيبهم من الجد والقحط ليس من موسى وقومه، ولكن يصيبهم ذلك بإيش؟ بسبب ذنوبه. أصابهم ذلك أو يصيبهم ذلك بسبب ذنوبه. نعم. طيب، ما معنى قوله لا عدوى؟ وما معنى قوله ولا طيرة؟ وما معنى قوله ولا هامة ولا صفر؟ ما معنى لا عدوى؟
انتقال المرض إلى.
نعم،
مرض. انتقال المرض إلى.
انتقال المرض. لا رأي انتقال المرض. قال النبي لا يورد، لا يورد ممرض، لا يورد ممرض على مصح. ولا
أي أن هذا لم يحصل استقلالا بل أن الله سبحانه وتعالى.
إذن لا عدوى أي أن المرض لا يعدي بطبعه، المرض لا يعدي بطبعه. نعم. طيب، هذا معنى لا عدوى. وحينئذ يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فر المجنون فرك الأسد أن العدوى ممكنة، لأن الرجل لما سأل النبي يقول قال نرى الإبل كالغزلان يدخل بين أجرب، فتصبح يعني مثله يصيبها الجرب. فقال من أعدى الأول، يعني كما حصل للأول يحصل إيش لبقيتها بإذن الله، يحصل الجرح لبقيتها بإذن الله جل في علاه. طيب، ومعنى لا طيرة
هو التشاؤم.
هو التشاؤم نفى التطير، لأن لا طيرة اسم مصدر تطير، المصدر منه، لأنه المصدر من تطير أو تطير. طيب، لا هامة معنى
بومة
قيل طائر، وهو البوم إذا وقع على بيت ونعق أو صاح قالوا أهل البيت سيموتون فتشاؤم منه، فالنبي نفى هذا الشهر ولا سفر التشاؤم
مرض الإبل أو الشهر
أو الشهر. طيب ما معنى قرأنا لنو لنو ما معنى تشاؤم من بعض توجوه عند أهل الجاهلين إذا رأوا نجم قالوا سيحصل لنا مكروه وقحط في هذه السنة فيتشاؤمون من هذه الأشياء. طيب ولا غول
الجن التي تضيع تضلل الناس في الطرقات
إيه نعم هذه نوع من الشياطين إذا سافروا تلونت لهم شياطين بأشياء مفزعة وإلى عهد قريبهم يسمون هذا الغول يخوفون الصبيان به. طيب إيش يصنع الإنسان إذا ظهر له الغول أو الجن أو الشيطان في الصحراء وخوفه؟ هل يسوغ له الهرب؟ يعني يبدأ يجري حتى لا يلحقه؟ انتبه. يقول ابن عباس إذا ظهر الجني يعني الشيطان للإنسان ظهر لك بالبيت جني أو ظهر لك في غابة دخلتها أو خلاء ظهر لك جني فيه فقال إياك، يقول ابن عباس فلا تهرب فإنك إن هربت ركبك استضعفك وركبك ركبك الشيطان إذا هربت منه. فأي شيء تصنع حينئذ؟ ورد فيما رواه مسلم في صحيح أن رجلا من التابعين بعث ابنه في حاجة له في الصحراء، فبينما هو يمشي في الصحراء فسمع الشياطين ناديه يعرفون اسمه يا فلان يلتفت ما في أحد أصاب رعب شديد عرف أنه شياطين، ثم رجع إلى إيش؟ إلى أبيه يشتكي يا أبتي اليوم حصل كذا وكذا في الصحراء فزعت رعبت. فقال يا بني لو أعلم أنه سيصيبك مثل هذا إيش؟ لو أعلم نعمل من أخوات النساء يخبرنا أصواتهم ليش يشون عليه. فإذا علم مثل هذا إيش يفعل؟ يأذن. قال يا بني لو أعلم أنه أصابك أو سيصيبك مثل هذا إيش؟ لما بعثتك، ولكن حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضرار، فإذا قضى أقبل، وإذا ثوب للصلاة أدبر، فإذا قضى أقبل حتى يحول بين الرجل وبين الصلاة، فيقول له اذكر كذا اذكر كذا ما لم يكن يذكر حتى يقضي صلاته وإن يدري كم صلى وإن يدري كم صلى. طيب هذا الذي يصنع البعض أو أول ما يرى الشيطان تمثل له مثلا يهرب، فقلنا أذن، نقول له أذن وسيهرب الشيطان حين الأذان، إذا أذنت يهرب الشيطان. نعم وهذا حصل، يعني شوف حديث البخاري إذا دخل أحدكم خلاء فليقل لا بسم الله، هذه كنا زيادة شاذة، هذه زيادة شاذة تفرد بها ثقة لكن خالف الثقة، فليقل اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند ذكران الشياطين وإناث. ولكن دخل مرة رجل وما ذكر هذه الاستعاذة فتمثلت له شيطان، هل يحدثني بها رجل ثقة لا أدري يكون صاحبه أو المهم، فتمثلت له شيطانة. هذه الشيطانة قالت له تزوجنا مع شيطانة، فلا يزال يقرأ سبحان الله يقول آية الكرسي حتى تفكك أو استطاع أن يتخلص منها، استطاع أن يتخلص منها. نعم طيب إيه تمثلت لا 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 ترى القراءة ترى ذكر الله في الخلاء هو مكروه، هو مكروه ذكر الله في الخلاء، لكن يقول بعضهم مثل العلامة الألباني الخلاءات المعاصرة أصبحت لها ورائف شتى، ليس حش مختص بقضاء الحاجة فقط، تصار بها حوض الغسيل، الغسيل يد، وأيضا للاغتسال موضع الاغتسال، وشبهت هذا مرة وأسأل الله أن يكون وفقت في تقريب الصورة. قلت إنسان فقير قيل له ما عندك إلا هذه الحجرة الكبيرة، فشق فيها موضع لقضاء حاجة في زاوية، شق فيها موضع لقضاء حاجة، وموضع ينام فيه سرير، وموضع لطبخة، وموضع لاستقبال الضيف. أفرأيتم لو دخل بيته هل يقول اللهم إني أعوذ بك من كبر الخلاء؟ ورائف متعددة، لكن لو أقبل على الخلاء وراد رفع لباسه فليقل ذلك قبل أن يجلس، إذا رفع لباسه وراد أن يجلس، ولا أن يسمى هنا أنه دخل الخلاء كما لو كان في الصحراء، في الصحراء ذهب لقصد قضاء الحاجة، أول ما ينزل السيارة يقصد قضاء الحاجة يصنع ذلك بعد حوالي ستة هذا أو لفح بالسيارة ينزق الله عليكم دخل الصحراء كما معقول، بل يذهب ويذهب، فإذا اقترب وراء شجر وأراد أن يرفع أو أراد أن يجلس ذكر هذا الذكر أنه يكون دخل الخلاء. فانظر كيف فائدة الحديث، الحديث يحرسك إذا تعلمت الحديث وعملت به فإنه يحرسك الحديث، إذا كان المال أنت تحرسه فالحديث يحرسك. طيب نقرأ الآن لأبي داود
ولهما
عن نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب التوحيد باب ما جاء في التطير. قال رحمه الله ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة.
نعم قال رحمه الله ولهما أي للبخاري ومسلم، وأعلى درجات الصحة ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، فما اتفق عليه الشيخان ذلك في أعلى درجات الصحة. عن أنس، أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي بطول العمر وكثرة الرزق والولد، فأجابه الله، هذا فيه رد المعروف، فإنه خدم النبي 10 سنين، فالنبي علمنا رد المعروف للشخص بهذا الدعاء، اللهم أطل عمره وسع له في رزقه يعني وأكثر له من الولد. ف فكان قد مات عن 100 ولد، وكان أشجاره تحبل مرتين في السنة، النخل أو غيره من الأشجار، وسع له في الرزق ومد له في العمر، فلعله مات بالمئة، يعني طال عمره. وهذا يدل على جواز الدعاء لطول العمر، لأن بعض الناس يقول له أطال الله عمرك، فيظن أن هذا لا يجوز، يقول هي أقدار، وفعلا أقدر عمرك، لكن القضاء المبرم وإن كان كذلك عمرك كذا، لكن يجعل سبب مثل صلة الرحم، مثل الدعاء بطول العمر ونحو ذلك، مما جعل هذا بقى من القدر. وخدم النبي لأن أمه كانت امرأة فاضلة زكية طيبة مباركة، ويكفي منها هذا الفضل أن تبرع بولدها لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبرعت بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هذا أنس يا رسول الله، يا رسول الله يخدمه، فخدمه نحو 10 سنين، فما قال له عن شيء لم يفعله لما لم تفعله، ولا شيء فعله لما فعلته. وتحتاج إلى صبر، صبر أشك عن سنين ما سمع. وفي الأثر عند البخاري بن المفرد، كم أعفو في اليوم عن خادمي، نعم أظن لعله عن بعض الصحابة، قال 70 مرة، يراجع مرفوعا أو وقوفا لعله أثر، قال 70 مرة، وهذا يحتاج إلى صبر، كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، اللهم صل عليه. فكان يعرف من النبي أشياء تخفى على كثير من الناس. وبعده النبي مرة كما في صحيح البخاري بحاجة، فأبطأ على الرسول وخادمه، ولعله ذهب يلعب مع الصبيان. المهم أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فصادفته أمه، قال أين تذهب؟ قال لرسول الله بحاجة. فقالت ما هي؟ قال سر. فأبت أن تعرف منه، وفي هذا لا يجوز لأحد إذا عرف أن أخاه أسر له بشيء أن يفشي سره ولو طلب منه، فلا يحل إفشاء السر. فقالت تلك المرأة الفاضلة، لا كثير من النساء اليوم يصيبهن حب استطلاع، ما هو السر، ما هو السر فيما بينهم، وهذا جهل عظيم. قالت لا تفشي سر رسول الله، فليربى الأبناء على ذلك، على كتمان السر، وأنه أمانة، وأنه لا يفشى السر. طيب، ويعجبني الفعل، لا عدوى ولا طيرة، أي هذا نفي من النبي على ما كان يعتقد أهل الجاهلية، أن الأمراض تعدي بطبعها، وأن الله هو الذي يقدر الأمور، المرض والفقر والغنى والمصائب سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وفيما روى مسلم في صحيحه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالجمع بين قوله لا عدوى وبين قوله فر من الجنون فرارك من الأسد، وفي حديث عمر لما أرادوا أن يردوا على قرية أو على بلد فيها طاعون، فحدثوا أو علموا بالحديث، فقاله قول النبي: إذا كان الطاعون في بلد فلا تدخل إليها ولا تخرج منها، لأجل إيش؟ لا تدخل إليها. نعم، ومن كان فيها لا يخرج من أي شيء. هذا الحديث فيه إثبات العدوى. لا يريدن ممرض على إيش؟ على مصح. هذا فيه إثبات العدوى ولا؟ لكن كيف لن يجمع بين قول العدوى وقول النبي من أعدى الأول وإقراره بأن هذا أعدى هذا، أي أنه أن الأمرار لا تعدي بطبعها، ليست ربية تعدي بطبعها واستقلالا، إنما الذي يسبب ذلك هو الله، هو الممرض، هو المصح، هو الضار، هو النافع. ولمنها أسماء لله، هذه أخبار، هذه أفعال. فقالوا لا يجوز في حين ذكر هذه الأخبار أن تذكر بالإفراد إذا كانت تدل على معنى فيه سوء، فلا تقول الله الله، وهذا يجوز أن تخبر عن الله بالأخبار، كأن تقول هو الهادي، هو الدليل للحق، هو الذي يدلنا على الحق، إخبار. لكن لابد أن تقرن ذا فتقول هو الضار النافع، لا تقول كلمة الضار وحدها. نعم. طيب، قال ويعجبني الفعل. فما هو الفعل؟ قال وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. قال الكلمة الطيبة فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من الفقه والفهم. فأول ما سألوه ما الفعل؟ فقال الكلمة الطيبة. فانظر إلينا أنفسنا الآن، تتطلب إيش؟ تفقه. طيب، كلمة طيبة. طيب، ما الكلمة الطيبة؟ وما مناسبتها هنا؟ فلما ذكر النهي عن الطيرة وهو التشاؤم في الطير، ثم ذكر بعده الفأل، فقال ويعجبني أي يسرني، ويدخل السرور لنفسي الفأل. فحينئذ سكت الصحابة، والله أعلم أنهم فهموا أن الكلمة الطيبة تشترك مع الطيرة في أمر، وهو الإقبال على أمر أو الإدبار بسبب مسموع، بسبب مسموع. هذا قال الكلمة الطيبة للمسموع، قال فاشتركت معه في ذلك. لكن افترق في أي شيء؟ افترق في أن الطيرة ترد الرجل ويعتقد صاحبها أنها تؤثر بنفسها أو بإذن الله بلا دليل. لكن الفعل يهيج بالنفس الفرح والسرور، ويقوي بالنفس التوكل والإقبال، لمعنى تذكر قوة قدرة الله وحسن الظن فيه. وهذا حينئذ يفترق عن الطيرة. فالكلمة الطيبة تفتح باب التوكل للعقل والإقبال والنشاط، تذكره بالمقدور الذي حصل، بما أنه قال لي فلان يا ناجح وأنجح الله مهمة هذا. نعم، فهو قادر أن ينجح مهمتي، فيبعث فيه التفاؤل والسرور والإقبال. لكن تشترك مع الطيرة من كل وجه، متى؟ إذا اعتقد أن خروج هذه الكلمة الطيبة يسمعه على حاجته سبب هي نفس الكلمة في جلب الخير. إذن هي ليس سبب في جلب خير داخل شر، هي سبب لحصول السرور وقوة التوكل وزيادته والنشاط على الإقبال لتذكر قدرة الله، فيقيس لا بلا فينشط، فهي تحرك أمرا معنويا في نفسه وليس حسيا كالمتطير ترده طيرته. فلو أنه ظن في الفأل مثل ما ظن في الطيرة لاشترك في نفس المعنى، وكان ذا ولا شيء إما أكبر أو أصغر. فإذا ذهب إلى مهمة له وسمع إنسان يقول يا ناجح، فقال سأنجح، لأن هذه الكلمة لما سيحدث في مهمتي نجاح استقلالا بلا إذن الله، شيء أكبر في الربوبية، أو بما أنها خرجت خروجها سيؤدي إلى نجاح مهمة. هذا شيء قصة لأنها ما جاء الله سبب لها. فاشتركت حينئذ هذه الكلمة مع الطيرة من هذا الوجه. وافترق يعني يكون شركا على هذا الوجه. واشتركت بالمعنى المباح على الإقبال في التحرك. فإن في الحركة فإن ذاك تحرك قلبه إدبارا وهذا إقبالا على معنى كلمة مسموعة. لكن افترق أنه اعتمد عليها في جب خير ودفع الضر إما استفعال القوسين وليس الشمل وهذا في يعني الطيرة وهذه الكلمة الفعل أقبلت على أذنه ففتحت له قلبه وانشرح وحصل له من الانبساط والمضي قدما لما تنشط عنده من التوكل والتفاؤل الحسن وحسن الظن بالله جل في علاه وهي الكلمة الطيبة وبه دعوة لأن يطيب الرجل كلامه في الأصل أنه في الأصل قام تعجبني الكلمة الطيبة هذه ممكن أن سبته هو يقبل على شيء فيسمع إنسان يقول يا ناجح يا فالح فيزداد نشاطا وسرورا وغبطة ويتوكل على الله لكن الكلمة الطيبة مطلوب لحديث الكلمة الطيبة صدق وقوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط
حميد
نعم
صراط الحميد
إلى صراط الحميد فإذا الكلمة الطيبة مطلوبة وذلك قال رب سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم فتحرم الكلمة الخبيثة ولو كانت محتملة يذكر لي أحد كبار السن بالطائف أظن فريده إما ابنه أو كان في السجن أو رجل يعرف في السجن ينتظر حكم القصة ما بلغوا بعد وهو أنهم كانوا في وليد فتوجه في بمزاح أو دعامة محتملة الشر ففهم ذلك المعنى المحتمل ولحقه عندما وترصده ينتظره من الزوار حتى جاء دوره في الخروج فخرج وتابعه في السيارة حتى قتله بمسدس معه وليلة يجتمعون الناس يضحكون ويشرب الشاي بعده وإذا به يحدث بعدها جريمة قتل جريمة قتل كل ذلك لأنهم لم يهتدوا بهدي القرآن لو تدبروه لنجوا من القتل ومن هذه المصائب لأن القرآن فيه الشفاء والشفاء لما في الصدور إذا علمه وعمل به أما إذا كان لا يفهمه استعجم عليه يكون شفاء لما في الصدور فمثلا يمرون على هذه الآية لا يستفيدون والله ما يستفيد أكثر العامل منهم بل بطلب العلم في المجالس يتناجون مع بعض نسمع قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا ولا يستعد يعرف معناها ولا يسأل علماء حتى يتوقف وهو ما عرف فما استفاد من توجيه الله ذلك هذا فيه هذا الخطاب من الإله حث للمؤمنين أن يتكلموا بالكلام الطيب البين الذي لا احتمال فيه يوغر الصدور ويحصل به التنافر الذي نهى عنه الواحد الغفور قال لا تدابروا فقال يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لأن كلمة راعنا تحتمل أن الرعون وهي مسبة أو قرعنا سمعنا وكان اليهود يستعملونها ليش مسبة وأهل الإسلام يستعملونها في الخير يا رسول الله أرعنا أن سمعك وأقبل علينا فلما كانت محتملة لذا وذا سد الشارع أو سد الرب الذريع فقال لا تقلها أصلا وهذا يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من أحدكم بالكلمة عند ابن ماجه وغيره لا يتكلم من أحدكم بالكلمة يعني محتملة يعتذر منها غدا إياك وما يعتذر منه فإنك إذا تكلمت بالكلمة المحتملة جاءك رجل فقال لك ماذا تقصد بهذه الكلمة فتقول والله إني ما قصدت أن أزيء لك. لماذا أصلا تقول الكلام المحتمل الذي تحتاج معه الاعتذار خاصة في دين الواحد القهار؟ ولذلك ينهى الرجل أن يقول ورب المصحف، مع أن تحتمل معنى صحيح لأي شيء. بل المصحف يحتمل كلام الله ويحتمل أنه الورق المكتوب عليه بالحبر آيات الله، فلما احتمل الذا وذا فصار لا يجوز أن نقول ورب المصحف، لأنها تحتمل معنى صحيح. أخذنا من هذا أن العبد ينبغي أن يكون كلامه طيب مع إخوانه، وكل عباد يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزه بينه. حتى الأب مع ابنه، جاءني مرة كلمة أنقيتها بالشفة بالطائف، رجل يقول إن لوالدي سلطة علي أو تسلط، يقول أن أنت ابننا، فلا يزال يسباني وينهراني ويشتم، فأريد منك كلمة من العلم وصلها لهنا. فقلت هو لا شك يجب يتحمل ويبر والديه، لكن أي شيء نوصل للوالدين حينئذ، قوله تعالى في سورة البقرة وقولوا للناس حسنا، كل عباد يقول الذي أحسن، هذا الخطاب عام يشمل الولد للوالد والوالد للولد، أن كل واحد يخاطب الآخر بالكلام الطيب، إلا إذا استدعى الأمر تعزيرا كما فعل أبو هريرة مع ابنه لما تأخر على الضيوف العشاء تولى صحيح البخاري، تعذره بكلامه ولا. لكن في الأصل أن يتكلم بالكلام الطيب. طيب هذا الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر الله
في هذا الحديث شيء دعوة إلى مرغوب وتنفير من محذور. المحذور العدل والطيرة، نعم، ألا يعتقد المعتقد مسلم أنها تعدي بطبعها، ولا يتشائم من شيء لأن ذلك شرك ما أكبر أو أصغر، ويكون التشاؤم شركا أكبر إذا أعتقد أن المتشائم به يستقل بالضرب بدون إذن ويكون أصغر إذا أعتقد أنه سبب ثم بحث فلم يوجد له سبب شرعي ولا تجريبي. نعم، لا شرعي ولا تجريبي. تجريبي كمن فلا وجد التشاؤم بالطائر. نعم، أما إن قيل في دار مجاني مثلا أو فيها مستشفى مجاني عفوا، فهذا لا علاقة له، المستشفى محصورة بأهلها. فإذا قيل لكن الهواء فيها يعني الأكسجين قليل لأنها مرتفعة وأنا يضر الارتفاع، هذا مضبوط لأنه درب التجريب حس دل عليه. فإذا لا ينبغي التشاؤم من شيء.
قال رحمه الله: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم، هذا الحديث معلول بالإرسال، أسناده ضعيف لا يصح، ولكن معناه صحيح، بمعنى أن الطيرة لما قال أحسنها الفعل يقصد به القاسم المشترك، وهو أن يسمع كلمة فيقبل، لا لأن ذات الكلمة تنفع تضر خروجا من صاحبها، ولكن تنشر على الإقبال على الشيء من باب حسن الظن بالله والذكرى أنه كما أنجح ذلك الأمر أو أخرج تلك الكلمة الطيبة أو نحو ذلك فإنه قادر على إنجاح مهمة فيتفاءل خير بذلك. ولا ترد مسلما، فعلى كل حال الذي يسمع الكلمة الطيبة وهي فعل فكلمة يا ناجح يقوله الأب لولده أو أنت ناجح يا ولد، فأقبل معتقدا أن أمره سييسر لخروج تلك الكلمة، فهذا شرك إما أكبر أو أصغر. كما أن هذا شرك في الإقبال، أما في الشرك في الإدبار الطيرة، فإذا سمع الكلمة السوء سمعه ذهب الاختبارات وذهب إلى المدرسة، الأب يوقظ ولده ويسمع صوته من الدار ويقول قم الاختبار لا يفوتك يا باش، فقال أعوذ بالله، فرجع إلى بيتي وقال أسوي دور ثاني، هذا حينئذ ردته طيرة فقد وقع في الشد لأنه لما سمع الكلمة ردته، ولذلك خرج مسلم في صحيح من حديث معاوية بن الحكم السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إن منا أناس يتطيرون قال فلا يصدنا، إذن الذي يذهب الطيرة التوكل على الله والإقبال وترك الالتفات، فإنه يعلق فيه من إثم الطيرة والتأثير بها بقدر ما يحصل في نفسه من تعلق، فعليه أن يتخلص من جزئياتها وكلياتها ويعتقد أن الذي يضر وينفع حقيقة هو الله. قال الله تعالى في كتابه وعلى الله يتوكلوا إن كنتم مؤمنين، حقيقة التوكل هو ترك التعلق بالسبب بعد بدءه والاعتماد بجلب الخير ودفع الشر على الله وحده لا شريك له، وهو رب كل شيء وليك وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، فإذا اعتقد هذا فقد كمل توكله. قلنا بدل السبب لأن الرسول سئل فقال أتوكل أو أعقلها وأتوكل، سأله الرجل أربط الإبل نعم أدع الإبل أو أعقلها يعني أربطها وأتوكل، ما قال من النبي يتركها الله يحبسها لك، أمره هي أنت نسبة أن يربط إيش الإبل. كذلك هذه نصيحة لإخواننا لبعض المشاهدات أرسل إياها بعض الفضلاء من المشايخ، يعني انتشر أو يأخذ في الانتشار سرقة السيارة المشغلة، ينزل الإنسان إلى البقالة من الكسل الذي موجود عند كثير من الناس هداهم الله أنه لا يغلق السيارة وينزل، يتركها شغالة والباب مفتوح وينزل البقالة البقال ويشتري، فيأتي أحد المجرمين ويتقحم السيارة من غير حياء لا من الله ولا من الخلق، ويأخذ إيش؟ يأخذ بالسيارة، بل الأشد من هذا إن كان فيه السيارة عائلة له، إن كان له عائلة بالسيارة هذا أشد نعوذ بالله، فلا يحل لأحد أن يغامر بماله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، لا عدوى ولا طيرة ويعجب الفأل. نعم أنا عندي ظننت الوقت ده الوقت باقي كم دقيقة طيب أكمل تقرأ.
قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود.
إذا هذا يرويه البعض أن مسعود موقوفا عليه وصححه موقوف على ابن مسعود. فقال الطيرة في الشرك وهي التشاؤم، وهو أن يعتقد في الرقم 13 أنه يحدث له إشكال لو سكن في الفندق في الدور 13 فيترك مثلا. هذا النحس شرك وهو أكبر أو أصغر حسب ما يكون في قلبه كما أسلم. ومنا إلا فقد تحصل في النفس تشاؤم، يمر بجانبك رجل أعور أو تسمع منه كلمة يا فاشل وانت ذاهب لمهمة فيحصل في قلبك شيء، فقال لكن يذهبه ذلك بإيش؟ فإذا توكلت ورضيت لا يضرك ذلك، لكن إذا تفاعلت مع الكلمة ورجعت وتشاءم حينئذ تضرك هذه الكلمة وتقع في الشرك إما الأكبر أو إيش؟ أو الأصغر بحسب ما يكون في نفسك. إذن إذا وجد أحدنا شيء من باب قوله وما منا إلا، يعني يطيب في قلبه ميل إلى الخوف من الإقبال على شيء بسبب مسموع أو مرئي، يعني هو ماشي تو في باب طريقة وتجي سيارة مقبلة على سيارة أخرى أخرى وتضرب بها ويصير حادث هو تو خارج المدينة ولا أعوذ بالله وش السفر يرجع، هذا شرك، هذا صدته الطيرة، فينبغي أن يتوكل. في هذا انتهى درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فهذه جلسة فيها إتمام قراءة، إتمام قراءة في باب ما جاء في التطير، وقد وصلت بنا فيه القراءة إلى قوله تعالى قالوا طائركم معكم وانتهينا منه أن نقرأ الحديث لا عدوى ولا طيرة. ثم سنبدأ اليوم في قوله حي أنس لا عدوى ولا طيرة، وهذه حينئذ أسئلة تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول، ما حكم النشرة؟ ما حكم النشرة؟ فيها تفصيل. النشرة هي حل السحر عن الرسول، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هي من عمل الشيطان حل السحر عن المسحور، ولكن وجدنا في بعض فتاوى التابعين جوازها وأنهم يريدون بها الخير، فكيف هو الجمع بين ذا وذا؟ قال أخوكم فيه تفصيل، التفصيل هذا ذكره من ابن القيم، فما هو التفصيل؟ نعم، إذا كان يحل السحر في السحر فهذا من عمل الشيطان، كان يذهب لساحر ويقول ابنتي سحرت وفتنت بسحرها وتعلقت به بفلان، فهي فلا يفتر لسانها من ذكر وتديد نكاحه وهو رجل لا يصلح، فحل لنا السحر في سحر تعرفه، فهذا حرام كأي شيء حرام، أليس فيه علاج؟
علاج، هذا يقولون عليه، يقولون عليه علاج، لكن ما الذي حرم حل السحر بالسحر؟
انه محرم لذلك
قول النبي النشرة قال من عمل الشيطان. ثم ان الرب قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، السحر لا ينفع، فلا يحل لاحد ان يقسم السحر الى قسمين فيقول قسم منه نافع وهو الذي يكون منه العلاج فيفك السحر، فيفك السحر الذي اذا امسك بالبدن اتعبه واشقاه، فيقال كلا الرب لم يستثني، فانه قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ما قال الا اذا استعملوه فيما ينفع فانه ينفعهم، نفى النفع سبحانه بالسحر من كل وجه، انه استعمال للشيطان الذي لا يجيب بل الانسان الا ان يشرك ويقرن طلبه بشرك بالرحمن، فحينئذ يجيبه الساحر فيستعمل الشيطان لانه ارضاه، وهذا من الاستمتاع الذي حرمه الله. ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلا الذي اجلت لنا النار مثواه، فلا يحل استمتاع الساحر بالجن الشيطان في حل السحر، ولا يحل لأحد أن يذهب للساحر لفك السحر مهما اشتد سحره. النوع الثاني في النشرة، نعم، إذا الأول لا يحل وهو ما يتقرب الناشر المنتشر للشيطان بما يحب فيبطل العمل نفسه. الثاني النشرة بإيش؟ بالرقية والتعويذات والأدوية المباحة، من يحفظ دواء في السحر مجرد لخالة ورق السدر، إيش يصنع بورق السدر؟ يدقها كم ورقة؟
سبعة.
لو أتى بسبعة وسبعين هذا ليس نص، ولكن ما دامه مجرب على هذا النحو فليصنع. قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس الرقى ما لم تكن شركا، ونحن نقول لو كانت 77 جرب نفعها نفع، لأن هذا الباب باب يطرق ضمن تبويبات الطب وهي تخضع للتجربة لا إلى التعبد. التعبد كصلاة الرغائب والتصوف واتباع جماعة الإخوان والتبليغ ونحو ذلك في الدعوة، والدعوة عبادة، أو الذكر كالتصوف، هذه البدع في العبادات. أما في الطب لا اهتداء، سيما مع قول النبي اعرضوا عليه رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. طيب ما حكم فك السحر للسحر في الضرورة؟ ضرورة إيه. طيب لو واحد أخذ ابنته إلى ساحر فقال أنا مضطر لسحرك أن تفك هذا السحر على ابنتي، فجاءه ناصح فقال لا يجوز، العلماء يقول لا يجوز، يقول لا فيقول فيقول يقول يجوز، ساق الله كيف تعامل معه هو كثير فرق، يقول فيقول فيقول ساق الله كيف يعني فيقول كيف تعامل معه. أنا نحن نعالج الآن قضية عظيمة وهي التعصب، لأنها أحد الحجب عن السنة، من حجب السنة تبع الهوى الكبر الجهل، نعم الشبهة التعصب، هذه حجب عن الحق ولا عن السنة. طيب كيف تعالج هذا الذي قد عرفت النص بدليله وكان قد اطلع على زلة عالم ولم يفرق بينه وبين خلاف العلماء الذي يعتبر، لو كان يعتبر الخلاف جاء يصلي فوق أربعة نعم أربعة أيام بيجلس في الفندق ومعك صاحبك تصلى، نعم فصلى إتمام لأنه سيجلس خمسة أيام في رحلة أنت وصاحبك وان صليت ركعتين ركعتين وانتم مسافران وانتما قد سافرتما سويا انت وصاحبك، فقام فصلى اتمام وهو سيجلس خمس ايام لانه قال زياده عن خمس ايام. لكان هذا له ان يقول والله في قول اطمئنت اليه لان اربعه ايام
ما زال
عن أربعة أيام. فهذا له حينئذ أن يقول أطمئنين لها القول والمسألة فيها خلاف يسوء. لكن بعضهم لا يفرق بين زلة العالم والخلاف المعتبر، فيأتي إلى قول عالم خالف النص بكل وجه، العالم معلوم ما طلع مثلا النص أو تأول مرجوع لوضوح النص والدليل، فحينئذ لا يحل له أن يقول المسألة فيقول
أعرض عليه الدليل والنص.
إذن كيف نتعامل معه؟ نعم
رد عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له.
طيب إذن نرد عليه بالحديث، فإذا قال لك لكن هذا العالم الذي اتبعته عنده حديث وهو أعلم منه، أكيد ما قال هذا القول اللي عنده حديث. نعم
نقول الشيخ الله هذا خارج الجمهور
يقول لا العبرة بالجمهور أو بقر واحد وخارج جمهور الصحابة كان حق معه.
أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر فيتكاد الصوت على التجارة مثلا عندي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فكفر حتى لو كلام عالم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الجهدات.
إذا قال لك هذا الكلام فتقول له عندي حديث وقال لك وهذا العالم لابد أنه يكون عنده إيش حديث، فماذا تصنع حينئذ؟ يعني ابن عباس نفسه واجه هؤلاء فقط قال لهم توشك تنظر، فأنت الآن تأتي بإيش بزجر نريد برهان.
أقول لهم الحديث نفسه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
صحيح صحيح، بس يقول هو عنده حديث
أين هو يأتي
بيان الحديث العالم لا بد يكون عنده حديث.
وين الحديث؟
لأن الجملة هذه توشك تنظر ابن عباس زجر بها، كان استعملها للزجر ولا
نعم
استعملها للزجر.
لو قال رسول الله يقول الشيخ
سلام
قال الله تعالى في كتابه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قل هل عملت بهذه الآية؟ اعطني معنى صحيح لهذه الآية، ما الذي تفهمه من هذه الآية؟ العلم قال الله قال الرسول، هذا قول الله بنفسه. فقولك هذا العالم عنده حديث ظن ولا يقين؟ ظن. أيحتمل أنه يكون اجتهد ويحتمل أن يكون عنده حديث؟ يحتمل إما أنه يكون اجتهد أو يكون عنده بالباب إيش حديث، يحتمل هذا ويحتمل إيش هذا. طيب فإذا أنا لما جئت لك بقول عالم آخر خالف هذا العالم والعلماء إذا اختلفوا لا يكون قول بعضهم حجة على بعض إلا بدليل الشرعي، فلما أتيتك بهذا الحديث أليس هدى قد أطلعتك عليه دليل وصححه عالم؟ فيقول بلى. فيقول أي تقدم إذن الظن على اليقين فتخالف رب العالمين في قوله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء من ربي الهدى. هل قال الله عز وجل قرار الإنكار؟ الإنكار. فأنت صنعت مثله، وقد قال تعالى من شبه بقوم فهو منهم، كل هذا عمل الكفار، يأتيهم اليقين تأتيهم المعجزة من الأنبياء آخرهم الذي في القرآن ثم يتبع الظن وهم كلام الآباء. الآباء قالوا يحتمل أنه عندهم إيش؟ نعم قالوا عندهم دليل أحسن ما جئت بها محمد. فأنت شبهته وإن كان ذلك الشرك لكن الوجه المشترك معه كلا عظم. فأولئك اتبعوا الآباء بزعم أنه لابد أن يكون عندهم حق أرجح من الذي عندك يا محمد. وأنتم كذلك صنعتم اتبعتم المذهب وتعصبتم وقلتم في أنفسكم لابد يكون عندنا إيش؟ لابد أن يكون عندنا دليل على ذلك. طيب السؤال الآخر، هل تجوز الطيرة في أحوال التشاؤم في أحوال يجوز أم كله حرام؟ التشاؤم هل يجوز في أحوال التشاؤم أم كل أنواع التشاؤم حرام ولا يجوز؟ كله حرام. لما؟ لأن النبي قال ويذكر عن المسعود صح بعض المسعود الطيرة شرك وهو التشاؤم بالطير وهو التشاؤم بالمسموعات أو المرئيات. المسموعات كأن يسمع وهو داهم لاختبار كلمة كلمة أب يعز ولده يقول يا فاشل يقول ماذا خرجت هذه الكلمة سأفشل هذا بالمسموع. بالمرئي يرى أعور وهو يريد أن يفتح محل تجارة فإذا رأى أعور تشاءم منه فقال إيش
قفل
ها
سكر
قال إيش
قفل المحل
قال أغلق المحل قال بنفسي سأغلق المحل فحينئذ هذا التشاؤم بإيش بمرئي وذاك تشاؤم بمسموع. طيب فإذا قلت كل الطيرة محرمة فكيف نفعل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث الشؤم كما في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشؤم في ثلاث في المرأة والدار والفرس. فهل استثنى النبي ذلك؟ إيه لأن في رواية في البخاري إن كان الشؤم في شيء في ثلاث كما جاء في حديث آخر إيش كما جاء في حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها أو لزوجها. قل إن كان الرحمن ولدا فأنا أول العابدين. ولو تم شؤم فسيكون حسيا على المعنى الذي ذكره العلماء وهو أن شؤم الدار ضيقها والمرأة سوء خلقها والفرس تعثرها. نعم طيب ما مناسبة ذكر المصنف بقوله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون؟ ما مناسبته لكتاب الطيرة؟
أنهم كانوا كما قال تعالى إذا أصابهم سوء قال ما جاءنا
وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه يتشاءم. فقال الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله. نعم يعني ما يصيبهم من الجد والقحط ليس من موسى وقومه ولكن يصيبهم ذلك بإيش؟ بسبب ذنوبه أصابهم ذلك أو يصيبهم ذلك بسبب ذنوبه. نعم طيب ما معنى قوله وما معنى قوله ولا طيرة؟ وما معنى قوله ولا هامة ولا صفر؟ ما معنى لا عدوى؟
انتقال المرض إلى.
نعم؟
مرض.
انتقال المرض إلى. انتقال المرض؟ لا انتقال المرض. قال الذي لا يورد ممرض على مصح. ولا؟
أي أن هذا لم يحصل استقلالا بل أن الله سبحانه وتعالى
إذن لا عدوى أي أن المرض لا يعدي بطبعه. المرض لا يعدي بطبعه. نعم. طيب هذا معنى لا عدوى. وحينئذ يجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فر المجنون فرك الأسد أن العدوى ممكنة. لأن الرجل لما سأل النبي يقول قال نرى الإبل كالغزلان يطول بين أجرب فتصبح يعني مثله يصيبها الجرب. فقال من أعدى الأول؟ يعني كما حصل للأول يحصل إيش لبقيتها بإذن الله. يحصل الجرب لبقيتها بإذن الله جل في علاه. طيب ومعنى لا طيرة
هو
التشاؤم. نفى التطير لأن لا طيرة اسم مصدر تطير المصدر منه لأنه المصدر من تطير أو تطير. طيب لا هامة معنى
بومة
قيل طائر وهو البوم إذا وقع على بيت ونعق أو صاح قالوا أهل البيت سيموتون فتشاؤمون. فالنبي نفى هذا الشغل. ولا صفر التشاؤم
مرض الإبل أو الشهر
أو الشهر. طيب ما معنى قرأنا لنو لنو ما معنى تشاؤم من بعض ومجوم عند أهل الجاهلين إذا رأوا نجم قالوا سيحصل لنا مكروه وقحط في هذه السنة فيتشاؤمون من هذه الأشياء. طيب ولا غول
الجن التي تضيع تضلل الناس في الطرقات.
اي نعم هذه نوع من الشياطين إذا سافروا تلونت لهم شياطين بأشياء مفزعة وإلى عهد قريب وهم يسمون هذا الغول ويخوفون الصبيان به. طيب إيش يصنع الإنسان إذا ظهر له الغول أو الجن أو الشيطان في الصحراء وخوفه؟ هل يسوغ له الهرب؟ يعني يبدأ يجري حتى لا يلحق؟ انتبه. يقول ابن عباس إذا ظهر الجني يعني الشيطان للإنسان ظهر لك بالبيت جني أو ظهر لك في غابة دخلتها أو خلاء ظهر لك جني فيه فقال إياك. يقول ابن عباس فلا تهرب فإنك إن هربت ركبك استضعفك وركبك ركبك الشيطان إذا هربت منه. فأي شيء تصنع حينئذ؟ ورد فيما رواه مسلم في صحيح أن رجلا من التابعين بعث ابنه في حاجة له في الصحراء فبينما هو يمشي في الصحراء فسمع الشياطين ناديه يعرفون اسمه يا فلان يا فلان في أحد أصاب رعب شديد عرف أنه شياطين. ثم رجع إلى إيش؟ إلى أبيه يشتكي يا أبتي اليوم حصل كذا وكذا في الصحراء فزعت رعبت. فقال يا بني لو أعلم أنه سيصيبك مثل هذا إيش؟ ها؟ لو أعلم نعمل من أخوات النساء يخبرنا أصواتهم ليش يشون عليه. فإذا علم مثل هذا إيش يفعل؟ يأذن. قال يا بني لو أعلم أنه أصابك أو سيصيبك مثل هذا إيش لما بعثتك، ولكن حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ذراع، فإذا قضى أقبل، وإذا توفد الصلاة أدبر، فإذا قضى أقبل حتى يحول بين الرجل وبين الصلاة، فيقول له اذكر كذا اذكر كذا، ما لم يكن يذكر حتى يقضي صلاته وإن يدري كم صلى وإن يدري كم صلى. طيب هذا الذي يصنع البعض، أو أول ما يرى الشيطان تمثل له مثلا يهرب، فقلنا أذن، نقول له أذن وسيهرب الشيطان حين الأذان، إذا أذنت يهرب الشيطان. نعم، وهذا حصل. يعني شوف حديث البخاري، إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل لا بسم الله، هذه كنا زيادة شاذة، هذه زيادة شاذة تفرد بها ثقة لكن خالف الثقة، فليقل اللهم من يعوذ بك من الخبث والخبائث عند ذكران الشياطين وإناث. ولكن دخل مرة رجل وما ذكر هذا الاستعاذة فتمثلت له شيطان، هذا يحدثني بها رجل ثقة، ما أدري يكون صاحبه أو المهم، فتمثلت له شيطانة، هذه الشيطانة قالت له تزوجنا مع شيطانة، فلا يزال يقرأ سبحان الله يقول آية الكرسي حتى تفكك أو استطاع أن يتخلص منها، استطاع أن يتخلص منها. نعم طيب إيه تمثلت لا لا لا, 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 لا. ترى القراءة، ترى ذكر الله في الخلاء هو مكروه، هو مكروه ذكر الله في الخلاء، لكن يقول بعضهم إذا العلامة الألباني خلاءات المعاصرة أصبحت لها وظائف شتى، ليس حش مختص بقضاء الحاجة فقط، فصار فيها حوض الغسيل، غسيل يد، وأيضا للاغتسال، موضع الاغتسال. وشبهت هذا مرة، وأسأل الله أن يكون وفقت في تقريب الصورة، قلت إنسان فقير قيل له ما عندك إلا هذه الحجرة الكبيرة، فشق فيها موضع لقضاء حاجة في زاوية، شق فيها موضع لقضاء حاجة، وموضع ينام فيه سرير، وموضع لطبخه، وموضع لاستقبال الضيف. أفرأيتم لو دخل بيته هل يقول اللهم إني أعوذ بك من كبر وظائف متعددة، لكن لو أقبل على الخلاء وراد رفع لباسه فليقل ذلك قبل أن يجلس، إذا رفع لباسه وراد أن يجلس، ولا أن يسمى هنا أنه دخل الخلاء كما لو كان في الصحراء، في الصحراء ذهب لقصد قرار حاجة، أول ما ينزل السيارة ويقصد قرار حاجة ويصنع ذلك بعد حوالي ستة هذا أو نفتح بالسيارة ينزل الله عليكم دخل الصحراء كما معقول، بل يذهب ويذهب، فإذا اقترب وراء شجر وأراد أن يرفع أو أراد أن يجلس ذكر هذا الذكر أنه يكون دخل الخلاء. فانظر كيف فائدة الحديث. الحديث يحرسك، إذا تعلمت الحديث وعملت به فإنه يحرسك الحديث. إذا كان المال أنت تحرسه فالحديث يحرسك. طيب، نقرأ الآن لأبي داود
ولا
هم عنه. نعم،
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وجعل منزلته في عليين وغفر له ولشيخنا ولمن حضر واستمع في كتاب التوحيد باب ما جاء في التطير. قال رحمه الله ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة.
نعم، قال رحمه الله ولهما، أي للبخاري ومسلم، وأعلى درجات الصحة ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، فما اتفق عليه الشيخان ذلك في أعلى درجات الصحة. عن أنس، أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي بطول العمر وكثرة الرزق والولد، فأجابه الله، هذا فيه رد المعروف، فإنه خدم النبي 10 سنين، فالنبي علمنا رد المعروف للشخص بهذا الدعاء: اللهم أطل عمره وسع له في رزقه، يعني وأكثر له من الولد، فكان قد مات عن 100 ولد، وكان أشجاره تحبل مرتين في السنة، النخل أو غيره من الأشجار، وسع له في الرزق ومد له في العمر، فلعله مات بالمئة، يعني طال عمره، وهذا يدل على جواز الدعاء بطول العمر، لأن بعض الناس يقول له أطال الله عمرك، فيظن أن هذا لا يجوز، يقول هي أقدار، وفعلا أقدر عمرك، لكن القضاء المبرم وإن كان كذلك عمرك كذا، لكن يجعل سبب مثل صلة الرحم، مثل الدعاء بطول العمر ونحو ذلك مما جعل لها بقى من القدر. وخدم النبي لأن أمه كانت امرأة فاضلة زكية طيبة مباركة، ويكفي منها هذا الفضل أن تبرعت بولدها لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبرعت بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت هذا أنس يا رسول الله، يا رسول الله يخدمه، فخدمه نحو 10 سنين، فما قال له عن شيء لم يفعله لما لم تفعل، ولا شيء فعله لما فعلته. أتحتاج إلى صبر، صبر أشك عن سنين ما سمع. وفي الأثر عند البخاري بن المفرد كم أعفو في اليوم عن خادمي، نعم أظن لعله عن بعض الصحابة، قال 70 مرة، يراجع مرفوعا أو وقوفا لعله أثر، قال 70 مرة، وهذا يحتاج إلى صبر، كما قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، اللهم صل عليه. فكان يعرف من النبي أشياء تخفى على كثير من الناس، وبعده النبي مرة كما في صحيح البخاري لحاجة، فأبطأ على الرسول وخادم، ولعله ذهب يلعب مع الصبيان. المهم أبطأ على النبي صلى الله عليه وسلم، فصادفته أمه، قال أين تذهب؟ قال لرسول الله في حاجة، فقالت ما هي؟ قال سر، فأبت أن تعرف منه. وفي هذا لا يجوز لأحد إذا عرف أن أخاه أسر له بشيء أن يفشي سره ولو طلب منه، فلا يحل إفشاء السر. فقالت تلك المرأة الفاضلة، لكن كثير من النساء اليوم يصيبهن حب استطلاع، ما هو السر فيما بينهن، وهذا جهل عظيم. قالت لا تفشي سر رسول الله، فليربى الأبناء على ذلك، على كتمان السر وأنه أمانة وأنه لا يفشى السر. طيب، ويعجبنا الفأل، لا عدوى ولا طيرة، أي هذا نفي من النبي على ما كان يعتقد أهل الجاهلية أن الأمراض تعدي بطبعها، وأن الله هو الذي يقدر الأمور، المرض والفقر والغنى والمصائب سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وفيما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالجمع بين قوله لا عدوى وبين قوله فر من مجنون فرارك من أسد، وفي حديث عمر لما أرادوا أن يردوا على قرية أو على بلد فيها طاعون فحدثوا أو عالموا بالحديث، فقاله قول النبي: إذا كان الطاعون في بلد فلا تدخل ليها ولا تخرج منها. لأجل إيش؟ لا تدخل إليها. نعم، ومن كان فيها لا يخرج من أي شيء. هذا الحديث فيه إثبات العدوى، لا يريدن ممرض على إيش؟ على مصح. هذا فيه إثبات العدوى ولا؟ لكن كيف لم يجمع بين قول لا عدوى وقول النبي من أعدى الأول، وإقراره بأن هذا أعدى هذا، أي أن الأمرار لا تعدي بطبعها، ليست رب هي تعدي بطبعها واستقلالا، إنما الذي يسبب ذلك هو الله، هو الممرض، هو المصح، هو الضار، هو النافع. ولمنها أسماء لله، هذه أخبار، هذه أفعال. فقالوا لا يجوز في حين ذكر هذه الأخبار أن تذكر بالإفراد إذا كانت تدل على معنى فيه سوء، فلا تقول الله الضار، وهذا يجوز أن تخبر عن الله بالأخبار، كأن تقول هو الهادي، هو الدليل للحق، هو الذي يدلنا على الحق، إخبار. لكن لابد أن تقرن نابذة، فتقول هو الضار النافع، لا تقول كلمة الضار وحدها. نعم؟ طيب، قال: ويعجبني الفعل. فما هو الفعل؟ قال: وما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. قال: الكلمة الطيبة فيه دليل على ما كان عليه الصحابة من الفقه والفهم. فأول ما سألوه ما الفعل، فقال: الكلمة الطيبة. فانظر إلينا أنفسنا الآن، تتطلب إيش؟ تفقه. طيب، كلمة طيبة، طيب ما الكلمة الطيبة وما مناسبتها هنا؟ فلما ذكر النهي عن الطيرة وهو التشاؤم في الطير، ثم ذكر بعده الفأل، فقال: ويعجبني، أي يسرني، ويدخل السرور لنفسي الفأل. فحينئذ سكت الصحابة، والله أعلم أنهم فهموا أن الكلمة الطيبة تشترك مع الطيرة في أمر، وهو الإقبال على أمر أو الإدباء بسبب مسموح
أو ما فيه
بسبب مسموح. هذا قال كلمة طيبة المسموح قلنا بالمسموح. قال فاشتركت معه في ذلك، لكن افترق في أي شيء؟ افترق في أن الطيرة ترد الرجل ويعتقد صاحبها أنها تؤثر بنفسها أو بإذن الله بلا دليل. لكن الفعل يهيج في النفس الفرح والسرور ويقوي في النفس التوكل والإقبال، لمعنى تذكر قوة قدرة الله وحسن الظن فيه، وهذا حينئذ يفترق عن الطيرة. فالكلمة الطيبة تفتح باب التوكل للعقل والإقبال والنشاط، تذكر بالمقدور الذي حصل، بما أنه قال لي فلان يا ناجح وأنجح الله مهمة هذا، نعم فهو قادر أن ينجح مهمتي، فيبعث فيه التفاؤل والسرور والإقبال. لكن تشترك مع الطيرة من كل وجه، متى؟ إذا اعتقد أن خروج هذه الكلمة الطيبة يسمعه ربنا على حاجته سبب هي نفس الكلمة في جلب الخير. إذن هي ليس سبب في جلب خير ذات شر، هي سبب لحصول السرور وقوة التوكل وزيادة والنشاط على الإقبال لتذكر قدرة الله، فيقيس لا بلا فينشط، فهي تحرك أمرا معنويا في نفسه وليس حسيا كالمتطير ترده طيرته. فلو أنه ظن في الفأل مثل ما ظن في الطيرة لاشترك في نفس المعنى، وكان ذا ولا شيء إما أكبر أو أصغر. فإذا ذهب إلى مهمة له وسمع إنسان يقول يا ناجح، فقال سأنجح لأن هذه الكلمة لما سيحدث في مهمتي نجاح استقلالا بلا إذن الله، هذا شيء أكبر في الربوبية، أو بما أنها خرجت خروجها سيؤدي إلى نجاح مهمة، هذا شيء أصغر لأنها ما جاء الله سبب ذلك. فاشتركت حين هذه الكلمة مع الطيرة من هذا الوجه، وافترق يعني يكون شركا على هذا الوجه، واشتركت بالمعنى المباح على الإقبال في التحرك، فإن في الحركة، فإن ذاك تحرك قلبه إدبارا وهذا إقبالا على معنى كلمة مسموعة، لكن افترق أنه اعتمد عليها في جلب خير ودفع ضر، إما استقبال أو سبب وليس سبب، وهذا في يعني الطيرة، وهذه الكلمة الفعل أقبلت على أذنه وفتحت له قلبه وانشرح وحصل له من الانبساط والمضي قدما لما تنشط عنده من التوكل والتفاؤل الحسن وحسن الظن بالله جل في علاه، وهي الكلمة الطيبة. وبه دعوة بأن يطيب الرجل كلامه في الأصل، أنه في الأصل قال تعجبني الكلمة الطيبة، هذه ممكن أن سبته ويقبل على شيء فيسمع إنسان يقول يا ناجح يا فالح فيزداد نشاطا وسرورا وغبطة ويتوكل على الله، لكن الكلمة الطيبة مطلوب بحديث الكلمة الطيبة صدق، وقوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط
حميد،
نعم
صراط الحميد
إلى صراط الحميد. فإذا الكلمة الطيبة مطلوبة، وذلك قال رب سبحانه وتعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، فتحرم الكلمة الخبيثة ولو كانت محتملة. يذكر لي أحد كبار السن بالطائف أظن فريده إما ابنه أو كان في السجن أو رجل يعرف في السجن ينتظر حكم القصة ما بلغوا بعد، وهو أنهم كانوا في وليد فتوجه به بمزاح أو دعابة محتملة الشر، ففهم ذلك المعنى المحتمل ولحقه عندما وترصده ينتظره من الزوار حتى جاء دوره في الخروج، فخرج وتبعه في السيارة حتى قتله بمسدس معه وليمة، يجتمعون الناس يضحكون ويشرب الشاي بعدها، وإذا به يحدث بعدها جريمة قتل، جريمة قتل، كل ذلك لأنهم لم يهتدوا بهدي القرآن، لو تدبروه لنجوا من القتل ومن هذه المصائب، لأن القرآن فيه الشفاء وشفاء لما في الصدور إذا علمه وعمل به. أما إذا كان لا يفهمه استعجم عليه يكون شفاء لما في الصدور. فمثلا يمرون على هذه الآية لا يستفيدون، والله ما يستفيد أكثر العام منهم، بل بطلب العلم في المجالس يتناجون مع بعض نسمع. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ولا يستعب يعرف معناها ولا يسأل علماء حتى يتوقع وما عرف، فما استفاد من توجيه الله ذلك؟ هذه فيه هذا الخطاب من الإله حث للمؤمنين أن يتكلموا بالكلام الطيب البين الذي لا احتمال فيه يوغر الصدور ويحصل به التنافر الذي نهى عنه الواحد الغفور. قال: لا تدابروا. فقال: يا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لأن كلمة راعنا تختلف من الرعون وهي مسبة أو قرعنا سمعا، فكان اليهود يستعملونها ليش؟ مسبة، وأهل الإسلام يستعملونها في الخير: يا رسول الله أرعنا أن سمعك وأقبل علينا. فلما كانت محتملة لذا وذا سد الشارع أو سد الرب الذريعة، فقال: لا تقلها أصلا. وهذا يلتقي مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتكلمن أحدكم بالكلمة، عند ابن ماجه وغيره، لا يتكلمن أحدكم بالكلمة يعني المحتملة يعتذر منها غدا، إياك وما يعتذر منه. فإنك إذا تكلمت بالكلمة المحتملة جاءك رجل فقال لك: ماذا تقصد بهذه الكلمة؟ فتقول: والله إني ما قصدت أن أزيء لك. لماذا أصلا تقول الكلام المحتمل الذي تحتاج معه للاعتذار، خاصة في دين الواحد القهار؟ وذلك ينهى الرجل أن يقول ورب المصحف، مع أنها تحتمل معنى صحيح لأي شيء، بل مصحف من كلام الله ويحتمل أنه الورق المكتوب عليه بالحبر آيات الله. فلما احتمل ذا وذا فصار لا يجوز أن نقول رب المصحف، لأن تفهم المعنى صحيح. أخذنا من هذا أن العبد ينبغي أن يكون كلامه طيب مع إخوانه، وقل لعباد يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزه بينه. حتى الأب مع ابنه، جاءني مرة بعد كلمة أنقيتها في الشفر الطائف، رجل يقول: إن لوالدي سلطة علي أو تسلط، يقول أن أنت ابننا، فلا يزال يسباني وينهراني ويشتم، فأريد منك كلمة من العلم وصلها لهنا. فقلت: فهو لا شك يجب يتحمل ويبر والديه، لكن أي شيء نوصل للوالدين حينئذ؟ قوله تعالى في سورة البقرة: وقولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقول الذي أحسن. هذا الخطاب عام يشمل الولد للوالد والوالد للولد، أن كل واحد يخاطب الآخر بالكلام الطيب، إلا إذا استدعى الأمر تعزيرا كما فعل أبو هريرة مع ابنه لما تأخر عن الضيوف العشاء أو صحيح البخاري، تعزره بكلامه ولا. لكن في الأصل أن يتكلم بالكلام الطيب. طيب، هذا الأذان نكمل إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،
في هذا الحديث شيء دعوة إلى مرغوب وتنفير من محذور. المحذور العدوى والطيرة، نعم، ألا يعتقد المعتقد مسلم أنها تعدي بطبعها، ولا يتشاء من شيء، لأن ذلك شرك إما أكبر أو أصغر. ويكون التشاؤم شركا أكبر إذا أعتقد أن المتشائم به يستقل بالضرب بدون الفعل ويكون أصغر إذا أعتقد أنه سبب ثم بحث فلم يوجد له سبب شرعي ولا تجريبي. نعم لا شرعي ولا تجريبي. تجريبي كمن فلا وجد التشاؤم بالطاهر. نعم أما إن قيل إدارة مجانية مثلا أو فيها مستشفى مجاني عفوا فهذا لا علاقة له، المستشفى محصورة بأهلها. فإذا قيل لكن الهواء فيها يعني الأكسجين قليل لأنها مرتفعة وأنا يضر الارتفاع هذا مقبول لأنه درجة تجريب حس دل عليه. فإذا لا ينبغي التشاؤم من شيء.
قال رحمه الله ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم هذا الحديث معلول بالإرسال وإسناده ضعيف لا يصح ولكن معناه صحيح بمعنى أن الطيرة لما قال أحسنها الفأل يقصد به القاسم المشترك وهو أن يسمع كلمة فيقبل لا لأن ذات الكلمة تنفع تضر خروجا من صاحبها ولكن تنشف على الإقبال على الشيء من باب حسن الظن بالله والذكرى أنه كما أنجح ذلك الأمر أو أخرج تلك الكلمة الطيبة أو نحو ذلك فإنه قادر على إنجاح مهمة فيتفاءل خير بذلك. ولا ترد مسلما فعلى كل حال الذي يسمع الكلمة الطيبة وهي فعل فكلمة يا ناجح يقول الأب لولده أو أنت ناجح يا ولد فأقبل معتقدا أن أمره سييسر لخروج تلك الكلمة فهذا شرك إما أكبر أو أصغر. كما أن هذا شرك في الإقبال. أما في الشرك في الإدبار الطيرة فإذا سمع الكلمة السوء سمع وذهب الاختبارات وذهب إلى المدرسة الأب يوقظ ولده ويسمع صوته من الدار ويقول قم الاختبار لا يفوتك يا باشا فقال أعوذ بالله فرجع إلى بيتي وقال أسمي دور ثاني هذا حينئذ ردته طيرة فقد وقع في الشد لأنه لما سمع الكلمة ردته ولذلك خرج وجهه مسلم في صحيح من حديث معاوية بن الحكم السلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له إن منا أناس يتطيرون قال فلا يصدنا إذا الذي يذهب الطيرة التوكل على الله والإقبال وترك الالتفات فإنه يعلق فيه من إثم الطيرة والتأثير بها بقدر ما يحصل في نفسه من تعلق فعليه أن يتخلص من جزئياتها وكلياتها ويعتقد أن الذي يضر وينفع حقيقة هو الله. قال الله تعالى في كتابه وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين. حقيقة التوكل هو ترك التعلق بالسبب بعد بدء والاعتماد بجلب الخير ودفع الشر على الله وحده لا شريك له وهو رب كل شيء وليك وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير. فإذا اعتقد هذا فقد كمل توكله. قلنا بدل السبب؟ لأن الرسول سئل فقال أتوكل أو أعقلها وأتوكل. سأله الرجل أربط الإبل، نعم أدع الإبل أو أعقلها يعني أربطها وأتوكل. ما قال النبي يتركها الله يحبسها لك، هذا رهين من السبب وهو أن يربط إيش الإبل. كذلك هذه نصيحة لإخوانا لبعض المشاهدات أرسل إياها بعض الفضلاء من المشايخ، يعني انتشر أو يأخذ في الانتشار سرقة السيارة المشغلة، ينزل الإنسان إلى البقالة من الكسل الذي موجود عند كثير من الناس هداهم الله أنه لا يغلق السيارة وينزل، يتركها شغالة والباب مفتوح وينزل بقالة البقال ويشتري، فيأتي أحد المجرمين ويتقحم السيارة من غير حياء لا من الله ولا من الخلق، ويأخذ إيش؟ يأخذ بالسيارة. بل الأشد من هذا إن كان فيه السيارة عائلة له، إن كان له عائلة بالسيارة هذا أشد، نعوذ بالله. فلا يحل لأحد أن يغامر بماله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، لا عدوى ولا طيرة ويعجبه الفأل. نعم أنا عندي ظننت الوقت ده الوقت باقي كم دقيقة؟ طيب أكمل تقرأ.
قال رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود.
إذن هذا يرويه البعض أن مسعود وقوفا عليه وصححه وقوفا على ابن مسعود، فقال الطيرة شرك وهي التشاؤم، وهو يعتقد في الرقم 13 أنه يحدث له إشكال لو سكن في الفندق في الدور 13 فيترك مثلا، هذا النحس شرك وهو أكبر أو أصغر حسب ما يقول في قلبه كما أسلم. ومنا إلا، فقد يحصل في النفس تشاؤم، يمر بجانب رجل أعور أو تسمع منه كلمة يا فاشل وانت ذاهب لمهمة، فيحصل في قلبك شيء، فقال لكن يذهبه ذلك بإيش؟ فإذا توكلت ورضيت لا يضرك ذلك، لكن إذا تفاعلت مع الكلمة ورجعت وتشاءمت حينئذ تضرك هذه الكلمة وتقع في الشرك، إما الأكبر أو إيش؟ أو الأصغر بحسب ما يقوم في نفسك. إذن إذا وجد أحدنا شيء من باب قوله وما منا إلا، يعني يطيب في قلبه ميل إلى الخوف من الإقبال على شيء بسبب مسموع أو مرئي، يعني هو ماشي توه في طريقة وتجي سيارة مقبلة على سيارة أخرى وتضرب بها ويصير حادث، هو توه خارج المدينة ولا أعوذ بالله وش السفر هذا، يرجع على شرك، هذا صدته الطيرة، فينبغي أن يتوكل. بهذا انتهى درس اليوم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر.